نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم الله شيخ.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات.
حياكم الله. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، أسئلة تويتر. سؤال يقول: استدنت قرض من البنك لشراء أرض وحال عليه الحول ولم أشتري هذه الأرض، هل عليها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالذي عليه عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن المدين إذا أخذ دينه من دائنه فإن هذا المال لا يجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأن الزكاة تجب على الدائن ولا تجب على المدين. وحيث إن العميل الذي يأخذ تمويلا من البنوك وليس هو قرض حقيقة، هو حقيقة تمويل، يأخذ تمويلا، فهذا المال الذي يأخذه يسدده البنك وبالتالي فلا يسدده، لكن ما يتم تسديده من البنك يكون ملكا له، وبالتالي فإنه يزكي المال الذي سدده. لأنه إذا كان مثلا أخذ 100,000 فإننا نقول لا زكاة على 100,000، فلو افترضنا أن عنده في حسابه 100,000 ثم أخذ من البنك 100,000 على أن يرجعه 150، نقول 100,000 الذي أخذتها ليس عليك زكاة، وإنما الزكاة على 100,000 الذي تملكها أنت، لكن ما قمت بتسديده من 100,000 صرت تملكه، فصار مثلا كل سنة تسدد 30,000، إذن 30,000 هذه الذي قمت بتسديدها صارت ملكا لك، فإذا حال عليها الحول فإنك تزكيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب الشافعية إلى أن الدائن يزكي والمدين يزكي، هذا يزكي بدينه وهذا يزكي بماله الذي له ودينه في ذمته، ولكن الراجح والله أعلم أن المال لا يزكى إلا مرة واحدة، وحيث إن الدائن هو الذي يزكي فإن المدين لا يزكي بعد ذلك، والله أعلم.
سبحانه. أنا أرحب بأخي وزميلي الأستاذ حسن الحلافي من لغة الإشارة. شيخنا، السؤال من جمعية الصم، يقولون: كيف يؤذن الأصم إذا كان معه رفقة كلهم صم، هل يسقط عنهم الأذان؟
هذا سؤال جيد. أولا، الأذان هل هو إعلام بدخول الوقت أم هو الدعاء والنداء إلى الصلاة؟ قولان مشهوران عند العلماء، والذي أظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأذان هو الدعاء والنداء إلى الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما نام عن صلاة الفجر وقام بعدما ارتفعت الشمس قال لبلال: قم فأذن بنا. فدل ذلك على أن الأذان ليس هو إعلام بدخول الوقت، وإنما هو الإعلام الدعاء والنداء إلى الصلاة. وحيث أن الأصم إنما يؤمر بالدعاء إلى الصلاة وكذلك يؤمر غيره، فإذا كانوا قريبين فإنه يشير إشارات يدل على أنه أذن حتى يجتمع الناس إليه، وهذا مستحب في حقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإنسان يؤمر أن يؤذن ولو كان وحده، ولهذا روى عبد الرحمن بن الصعصع عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إذا كنت في غنمك وباديتك فحضرت الصلاة فأذن، فإنهم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وهذا يدل على أن المقصود هو أن الأذان يؤجر عليه الإنسان. وحيث إن الأصم وإن كان لا يسمع فإنما يشير، لأن الإشارة تفيد أن الدعاء والنداء إلى الصلاة إذا كان الذين معه يشاهدونه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أيضا من أسئلة تويتر الشيخ يقول: ما حكم منحة الوفاة المعطاة من التأمين الصحي لأرملة المتوفى؟
لعل هذا الميت قد أخذ عقدا مع شركة تأمين تجاري مبنية على التأمين على الحياة أو التأمين التكافل على الحياة، فإنه ينظر إلى هذا التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا فإن الأولى ألا تأخذه، وإن كان تأمينا تكافليا فإنها تأخذه، لأن العقد الذي صدر من هيئة كبار العلماء على أن التأمين التكافلي لا بأس بذلك، لأنه مثله مثل التقاعد ومثله مثل التأمينات الاجتماعية، لأن مبناها على التكافل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن، نأخذ صلاة شيخنا أبو سعد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
تفضل بسؤالك الله يحييك.
الله، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل الله يرضى عليك.
السؤال الأول عن صلاة الضحى.
نعم.
صلاة الضحى طبعا أصليها يوميا، ولكن في يوم من الأيام طلعت بدري أنا من الساعة 7 ولا رجعت إلا بعد الظهر.
إيه.
فكيف أصليها هذه بعد الظهر؟
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
برضو في الصلاة، يعني شخص يصلي مثلا الظهر أو العشاء في المسجد.
نعم.
يعني صلينا المسجد وبعد ما صلينا جاء واحد طبعا برا فاتت الصلاة، فقام يصلي لوحده، ولكن في أحد المصلين بعد ما خلص السنة صلى معه بعد ما فاتت ركعة مع اللي فاتت الصلاة، فصلى نعم. ثلاث ركعات.
نعم.
هل يجوز أن يصلي ثلاث ركعات هذه ولا أن يكملها الرابعة؟
نعم.
السؤال الثالث في صلاة التراويح.
نعم.
عندنا شخص يصلي التراويح في مصلى، حنا في مصلى يصلي التراويح من المصحف.
إيه.
هل يجوز له أن يصلي من المصحف برضو في العشاء ويكمل التراويح بعدين؟ يعني يكمل من المصحف العشاء علشان يعني ينتهي من القرآن الكريم، يعني يختم القرآن الكريم في رمضان،
يصلي الفريضة من المصحف. الفريضة من المصحف.
نعم. الفريضة قصدي أنه يصلي الآن التراويح.
نعم.
لكن يسبقها بصلاة العشاء بالمصحف.
نعم. تسمع نعم. الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة.
الله يعطيكم العافية، والله يبلغكم رمضان إن شاء الله. آمين. يا رب العالمين.
آمين. آمين آمين. الله أمين. علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال الله يرضى عليك.
عندي سؤالين إذا تكرمتم.
نعم الله يبارك فيك. الأول،
سؤال الأول في سورة يوسف عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما المقصود بالترك هنا يا شيخ؟
نعم.
والسؤال الثاني.
نعم.
في حديث عبد الله بن شقيق.
نعم.
كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة. هل أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة؟
نعم.
شكرا لكم.
أم عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم يا أم عبد الله. الأخ بندر.
تم معك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يحييك.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويسعدك ويرضى عليك. تفضل الله يبارك فيك.
الله يعافيك. سؤالي لشيخنا الكريم بخصوص الصلاة.
نعم.
بخصوص المسافر يا شيخنا، الآن صلاة المسافر خلف المقيم.
نعم.
على حسب علمي أن صلاته غير صحيحة إذا قصر الصلاة خلف المقيم، سواء في صلاة عصر أو ظهر أو عشاء. وأيضا أبي الشيخ يوضحنا صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وش أفضل حال؟ هل يجلس حتى يسلم من الرابعة الإمام ويسلم معه، أو أنه يسلم ويدخل معه مرة أخرى بنية العشاء؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
وأيضا السؤال الثاني شيخ عبد الله.
تفضل تفضل.
اللي هو بخصوص من نسي صلاة حتى دخل وقت الصلاة التي تليها، هل يصلي الصلاة الحال لها الآن ولا يصلي الصلاة الفائتة اللي نسيها؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله أخبنتر. أبو تركي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي.
تفضل بالسؤال الله يحيك.
أنا عندي سؤال. أنا بقول كلمة وجه الله. إحنا يا طول السلام مقبلين على شهر رمضان والواحد يقعد من يفكر الصلاة أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة، وغير كذا الواحد يخاف ربه يخرجه. حتى الواحد كلنا خطاؤون، الواحد يقول نفسه يتوب توبة، يصلي ركعتين توبة، يبتعد عن النظر إلى الحرام وعن سماع السماع. يوم القيامة تشهد عليك، كلها تشهد عليك. طيب خاف ربك الآن واتق الله وابتعد عن الأشياء المحرمة اللي تشوفها.
نعم.
وتابع قناة المجد، أفضل قناة في
المهو في الله يجزاك خير.
الله يجزاك خير. أنا كويس، أنا أحمد الله أني عرفتك.
بيض الله وجهك، شكرا لك يا أبو تركي. في سؤال الله يحييك. بيض الله وجهك، شكرا للجميع. شيخنا أبو سعد يقول صلاة الضحى أحيانا قد أتأخر في أدائها، يعني كيف أقضيها مثلا لو دخل الظهر؟
مسألة سنة الضحى، لا شك أن سنة الضحى مشروعة عند عامة أهل العلم من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى إذا استقلت الشمس في كبد السماء فإن الإنسان حينئذ لا يصليها، لأنها حينئذ وقت نهي، كما في صحيح مسلم من حديث علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تضيف الشمس للغروب وحين ترتفع الشمس حتى تزول. وهذا يدل على أنه قبل أذان الظهر. لكن إذا كان الإنسان لم يصليها فهل يقضيها أم لا؟ فيه خلاف عند أهل العلم، قولان: المعتمد عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنه تقضى، ولأنها صلاة مستقلة بذاتها. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور إلى أنها سنة فات محلها، إلى أنها سنة فات محلها، ولعل هذا القول أقرب والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن سنة الضحى إنما شرعت لذات الوقت، أن سنة الضحى إنما شرعت لذات الوقت، فإذا صلاها بعد الظهر لم تكن ذلك لهذا الوقت، بخلاف الصلوات التي شرعت ابتداء وشرعت الوقت والله أعلم.
أيضا السؤال الثاني يقول مثلا: الصلاة من فتته الصلاة في المسجد قد يصلي مثلا أربع ركعات العشاء أو الظهر أو العصر، دخلت معه مثلا وفاتتني ركعة معه وأنا أتصدق عليه بالصلاة، هل أقضيها أو أصلي ثلاث معه؟
أما إذا صلى الإنسان مع إمام فإنه لا يصليه إلا إذا كان في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكم نافلة. فيصلي مع الإمام أو إذا كان إمام، ولو كانت صلاة مغرب يصلي ثلاث ركعات. لكن إذا كان يريد أن يتصدق على المصلي وقد فاتته ركعة، فهو يصلي أربع ركعات أو ركعتين، لأن التطوع لا يكون وترا، لأن التطوع لا يكون وترا إلا في صلاة الليل إذا أوتر. وعلى هذا فإذا دخل معه وقد فاتته ركعة، فهو إما أن يصلي معه ركعتين ويجلس، وإما أن يصلي معه فإذا سلم قام فصلى الركعة الرابعة والله أعلم. وعلى هذا لا يسلم ثلاثا إلا إذا صلى معه صلاة المغرب من أول الصلاة حتى منتهى، فإنه لا بأس أن يصلي. وأما ما جاء في حديث ابن عمر إلا المغرب فإنه وتر النهار، فإنه حديث ضعيف والله أعلم.
أيضا السؤال الأخير يا شيخ: صلاة التراويح، يقول عندنا مصلى يعني مؤقت، فالإمام قد يقرأ صلاة العشاء فريضة بالمصحف.
نعم، لا شك أن الإنسان مأمور أن يصلي من غير حركة خاصة في الفريضة، وأما في النافلة فإنها للعلم خفف فيها، ولهذا يخفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ذكوان مولى عائشة أنه كان يأمها في صلاة التراويح بالمصحف ويمسكه، لأنها سنة، لأنها تطوع. وأما الفريضة فقد شدد فيها أهل العلم، بل ذهب بعض الفقهاء الحنفية إلى أن الصلاة لا تصح لأن معها حركة. ولهذا وإن كان الراجح أن الصلاة لا تصح لكنها مكروهة كراهة شديدة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى ألا يصلي سنة صلاة الفريضة بمصحف، وإنما يصلي كيفما اتفق من ظهر قلب، ولا يمسك بالمصحف لأن حركته غير مقصود، ليست لمصلحة الصلاة، وإن هذا زيادة فضل، ولهذا أرى أنه لا يصلي بالمصحف، وإن صلى فإنه مكروه، ولكن لا صلاة صحيحة، والله أعلم.
نعم. الأخ علي الشيخ يقول في قول الله عز وجل في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم، من المقصود تركت؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وبالآخرة هم كافرون. المقصود بالترك،
الترك يعني الإنسان إذا لم يفعل هذا وتركها فإن هذا يسمى ترك، ولهذا الإيمان إثبات ونفي، والنفي هو الترك، ولهذا لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فإنك إذا قلت تركت ملتكم أو لا أدين بملتكم فإنه تركت الكفر، وهذا مراد يوسف عليه السلام. فإن التوحيد قسمان: إثبات ونفي. إثبات وهو تقرير التوحيد لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وكذلك نفي وهو أن لا يعبد إلا الله، وأن الكفر بالطاغوت أمر مجمع عليه، ولهذا لا يصح إيمان العبد أن يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بالرسول ولكنه لا يكفر بالطواغيت ولا يكفر بدين غير المسلمين، فإنه هذا لا ينفعه، لا بد أن يجمع بين أمرين، وهو مراد لا إله إلا الله، فإن لا إله لا معبود بحق إلا الله، وكذلك إلا الله إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الكاملة لله سبحانه وتعالى على ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا نتعدى الكتاب والسنة.
أيضا سؤال يا شيخ في حكم أو كفر تارك الصلاة، إجماع الصحابة على هذا.
نعم، هذا الحديث يرويه الجريري عن عبد الله بن شقيق: لم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا رواية المشهورة عن الجريري، ورواها إسماعيل بن علية عن الجريري عن عبد الله بن الشقيق: لم يرى ما قيل أنه تركه كفر غير الصلاة، ولم ينقلوا عن الصحابة، ولهذا اختلفوا، ولهذا المسألة معروفة الخلاف فيها، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك من غير عبد الله بن شقيق. نقل المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن أيوب السختياني أن تارك الصلاة الترك المطلق اللي ما يصلي أبد أنه كافر، وكذلك إسحاق بن راهوية نقل ذلك المروزي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الصلاة، قال يؤخرونها إلى آخر وقتها، يعني تهاونون، قال: كنا نرى أن ذلك إنما يصلون بعد الوقت، قال: ذاك الكفر يعني الذي يخرجها صليها بعد خروج وقتها. وهذا قول ابن سعود خالفه جمهور الصحابة، والمقصود أن تارك الصلاة الترك المطلق الراجح والله أعلم أنه كافر، لكن لا يقال في حقه أنه كافر حتى تقام عليه الحجة وتقوم عليه المحجة، وهذا إنما يتأتى من أهل العلم أو ولي أمر المسلمين. وأما ما يظنه بعض الناس من أن قريبه إذا كان لا يصلي ولم تقم عليه الحجة أنه يقول هو كافر، لا يسوغ أن تقول عنه أنه كافر، لأن هذا يحتاج إلى علم، ونفي العلم هو الحجة. وبالتالي فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني ألا يتسرعوا في إطلاق الكفر على أي أحد من المسلمين، ولهذا ما أعظم ما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه قال: وإني كنت أقول دائما أن من ثبت إيمانه بيقين فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين، وهذا أمر ثابت يقول، وهذا في المسائل العلمية والعملية، وهذا من فقه رحمه الله. وكلما عظم فقه المرء خشي أن يخرج الناس من دين الله سبحانه وتعالى إلا بيقين ثابت. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يتسرع في ذلك، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول: والكفر مناطه لما أراده الله وأراده رسوله. وأما ما يقوله بعض الناس يعني بعض الفقهاء الشافعية أننا لا نكفر إلا من كفرنا، فيقول هذا غلط، وإنما الكفر إنما هو محق لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين ذلك ويبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم على لسان رسوله. فالويل كل الويل من أطلق القول على غيره من غير تثبت ولا يقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، أو قال عدو الله فقد باء به أحدهما. وهذا يدل على أنه لا يسوغ الإنسان أن يطلق الكفر على أحد حتى ولو كان يراه لا يصلي. وفرق بين أن نقول تارك الصلاة كافر وبين أن نقول فلان كافر لأنه لا يصلي، وفرق كبير. فنحن نقول تارك الصلاة كافر، لكن فلان لا يصلي هل يكفر؟ نقول لا، حتى تقوم عليه الحجة وتظهر المحجة. وهذا إنما يتأتى لأهل العلم، أول أمر المسلمين الذي هو مأمور أن يبين للناس. وكونه لم يبين فإنه ما زال على الإسلام، فإنه ما زال على الإسلام، ويصلى ويورث ماله مثله مثل سائر المسلمين، والله أعلم.
شيخ، لا فرق بين المتهاون أو
هو المقصود تارك الصلاة كسلا،
نعم.
وأما تارك الصلاة جحودا فإنه كافر بالإجماع، هذا لا إشكال.
نعم. الأخ بندر الشيخ يسأل يقول: صلاة المسافر خلف المقيم.
هو ذكر قولا يقول أن صلاة المسافر خلف المقيم إذا كانت الصلاة مختلفة، نعم، هو مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنفية،
يعني من يصل المغرب خلف، نعم، من يصل، نعم، العشاء.
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يشترط في الصلاة أن تكون نية الإمامة مع نية المأموم، فلا يصلي المأموم مغرب والإمام يصلي الظهر، فلا بد من الاتفاق. قالوا لأنه كما يؤمر بألا يخالفه في الأفعال فيؤمر ألا يخالفه في النية، فإذا صلى الإمام المغرب فيصلي المأموم المغرب، وإذا صلى الإمام الظهر فيصلي المأموم الظهر. هذا مذهب الجمهور. ولكن القول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وعليه الفتوى عندنا، أنه لا بأس باختلاف نية المأموم عن الإمام، لكن المأموم إنما يخالف إمامه إذا سلم الإمام أكمل صلاته، ففي هذه الحالة لا بأس. وهذا هو الراجح والله أعلم. ومما يدل على رجحان هذا القول وهو أن اختلاف نية المأموم عن الإمام لا بأس بذلك، ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيأمهم العشاء من النافلة قطعا. فإن قال قائل ربما يكون قد صلى مع النبي نافلة، نقول يبعد أن يكون معاذ بن جبل الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة وهو أعلم أمة محمد بالحلال والحرام يترك صلاة خلف محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي مع الناس صلاة الفريضة، بل صلاة مع النبي فريضة أعظم من صلاته مع جماعته فريضة. وهذا من فقه السلف رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فهذا يدل على أن اختلاف نية المأموم عن الإمام لا بأس بذلك. وهذا يدل أيضا على أن المأموم لو أراد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب لا بأس، بشرط لما اختلفت نية الإمامة فإن المغرب تام حضرا وسرفا، وهذه مسألة أخرى. فإن المسافر إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فالذي يظهر والله أعلم أن يتم الصلاة، لأن المغرب تام حضرا وسفرا، هذا هو الأحوط لدينه، وهذا مذهب الشافعية وهو الأبرى لدينه. وذهب ابن حزم إلى أنه يقصر ولو كان خلف من يصلي المغرب، لأن ابن حزم يرى القصر واجب، وحيث أن الراجح أن القصر ليس بواجب وإنما هو مستحب، فدل ذلك على أن المأموم الذي يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإنما يتم الصلاة، فإذا سلم الإمام المغرب يقوم فيصلي 4 ركعات والله أعلم.
هذا السؤال الآخر يقول: من نسي صلاة حتى دخل الوقت الآخر كيف يقضيها؟
من نسي صلاة حتى
دخل الوقت الآخر،
أي نعم، قصده أنه نام عن صلاة الظهر،
نعم،
ثم استيقظ بعد صلاة العصر، فنقول يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة على الترتيب، هذا مذهب عامة أهل العلم خلاف للشافعية. ولكن يجوز ترك الترتيب لأمور: أولا أن يضيق وقت الثانية، مثل أن ينام عن الظهر وينام عن العصر ثم يستيقظ قبل آذان المغرب بإدراك 4 ركعات، فهل لو صلى الظهر قبل العصر لأدى ذلك إلى أن يتركوا صلاة الظهر والعصر في كلاهما خارج وقتها. ولهذا قال أهل العلم إذا ضاق وقت الثانية فإنه يبدأ بالثانية ولو سقط الترتيب، وهذا من مسائل إسقاط الترتيب. ومن مسائل إسقاط الترتيب أيضا أنه إذا حضرت الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة قبل الصلاة التي لم يصليها قبل ذلك، والثالث إذا كان ناسيا، والرابع إذا كان جاهلا. وذهب ابن تيمية رحمه الله إذا زيادة خامسة وقال حضور الجماعة، ولكن الراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور أن حضور الجماعة ليست ساقطة للترتيب، لأننا نقول أن صلاة الجماعة في الثانية في الأولى ليست بأولى من صلاة الجماعة في الثانية، والله أعلم.
شيخنا من أسئلة التويتر يقول حكم من قطع صلة الرحم،
لأن صلاة الجماعة في الثانية ليست أولى من صلاة الجماعة في الأولى، إذا قلنا اختلاف النيتين جائز والله أعلم.
أسئلة تويتر الشيخ، حكم من قطع صلة الرحم بسبب إصابته بالعين، يخاف من العين،
هو يخاف من العين ولا هو
يخاف من العين؟ يخاف من العين في أقاربه،
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. الإنسان يؤمر بأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والذي يخاف من كل همزة عين أو لفتة أو فلتة لسان هذا بحاجة إلى أن يعزز مبدأ التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهو يؤمر بذلك، ولا يسوغ أن يدع صلة الأرحام بحجة ذلك. لكن فرق كبير بين أن نقول للإنسان ألا يتوسع في إظهار ما أنعم الله به عليه أمام أقاربه، وبين أن يصلهم فيما هو واجب عليهم، فرق كبير. لأن بعض الناس أحيانا يحب أن يظهر نعمة الله عليه أمام أقربائه، وهذا ربما يكون فيه نوع من الحسد الذي يحصل بين الأقرباء. نعم يؤمر أن يكرمهم، يؤمر أن يحسن التعامل معهم، يؤمر أن يصلهم، لكن لا ينبغي إذا كان يرى أن أقاربه ربما يجدون في أنفسهم أن الله نعم عليه ما لم يكن قد أنعم عليهم، فإنه ينبغي أن يتخفف من ذلك. ولهذا كان من عادة السلف أنهم إذا خشوا على أنفسهم يخفون ذلك، ولهذا قيل أن عثمان رضي الله عنه لما رأى صبيا فيه غمزتين من خده قال دسموا وجهه، لأنه حتى يغطى هذا الأمر
الجمال
حتى لا يؤثر في ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا أرى بني أخي تسرع إليهم العين استرقوا لها، وهذا يدل على أن بعض الناس تسرع لهم العين، فينبغي أن يحتاط بذلك. لكن لا يمكن أن يكون الحيطة فيما يغضب الله من قطيعة الرحم، فأنا أقول صل الرحم وتجنب إظهار نعم الله عليك حتى لا يقع فيما لا يحمد عقباه، والله أعلم.
شيخ الرقية والرقي في هذا يعني
نافعة، لكن بعض الناس يا شيخ عبد الله عنده هاجس كبير، لو تقول له أنت ما شاء الله عليك قل لا إله الله، طب أنا قلت ما شاء الله، فعنده خوف كبير من هذا الأمر، وحقيقة ليس هذا خوفا وإنما قلة توكل على الله سبحانه وتعالى. وما دام أن الإنسان يقرأ أوراده ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن لا ينبغي له أن يخضع لمثل هذه الأمور، لأن ذلك دليل على قلة التوكل، والله المستعان.
جزاك الله خير. استاذك فاصل يا شيخنا.
الله يسلمك.
أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي، ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله شيخ مرة أخرى.
حياك الله شيخ.
حياكم شيخنا. فيه سؤال في تويتر أيضا يقول نشر المقاطع الدينية للعلماء والمشايخ بوسائل التواصل الاجتماعي هل يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل؟
نعم، نشر كلام علمائنا وكبار علماء هذه البلد المبارك نشره إن شاء الله أن يكون من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، فنقل مثل هذا، لكن ينبغي أن يحتاط في مثل هذا وأن يكون متثبتا في هذا النقل، لأنه كثير ما ينقل عن بعض العلماء من غير تثبت ويكون النقل غير صحيح والله أعلم.
أيضا سؤال آخر الشيخ يقول من طرق التسويق أن يتم جلب أشخاص لاصطناع الزحام عند يعني محل معين، هل هذا من النجش؟
الله المستعان، الله المستعان. العلماء رحمهم الله قد بيّنوا أنه لا يجوز للإنسان أن يخادع في بيعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للسائب بن يزيد: أنت شريك الذي لا تماري ولا تداري. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا يدل على أن هذا نوع من الخديعة، وهذا يسمى نوع من التدليس، لأن الإعلام قد يغير مفهوم السلعة بطريقة قد توحي للمشاهد ما لا تكون عليه السلعة، وهذا يسمونه من التغرير القولي. وقد ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن التغرير القولي يثبت الخيار فيه إلى المغرر به إذا كانت السلعة أكثر من الثلث، إذا كان الغبن أكثر من الثلث. وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يأثم، ولكنه لا ليس فيه خيار. والراجح والله أعلم أن الخيار ثابت في التدليس الفعلي كما أنه ثابت في التدليس القولي. ولهذا وإن قلنا أنه ربما لا يحصل فيه تغرير، يعني لا يحصل فيه غبن، لكن يحصل فيه تغرير وخداع. ولهذا فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني أن تكون تجارتهم طيبة طاهرة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من غش فليس منا، نسأل الله العفو والعافية.
جزاك الله خير شيخنا. أيضا من أسئلة تويتر: هل من كتاب يجمع بين أقوال الفقهاء، مثلا مسألة الحنابلة، مسألة الشافعية، مسألة
في كل كتب أهل العلم فيها هذا الأمر، لكن هناك كتب يسمونها كتب الفقه المقارن كالمغني والمجموع والبيان للعمراني فغير هذه الكتب قد تجمع أقوال أهل العلم. ولكن كل ما كان الإنسان يبحث المسألة في كل، إذا كان يطلب العلم على مذهب الحنابلة وقد ضبط مذهب الحنابلة يتوسع في نقل الأقوال في كل مسألة تذكر عند الحنابلة، يذكر أقوال أهل العلم فيها. والعلم شيئا فشيئا، ما يجي العلم بيوم وليلة، يجي شيئا فشيئا مع البحث والممارسة والمذاكرة، فإن الإنسان يجمع شيئا كثيرا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته واتباع مرضاته، وأن يفقهنا في الدين في القول والعمل.
آمين. أيضا من الأسئلة شيخ يقول: في المسابقات التي يكون فيها الفائز والأعلى تصويتا، تصويت الناس، والمصوت أحيانا يأخذ جائزة على تصويته، هل هذه جائزة يا شيخ أو لا؟
منين يأخذ جائزة؟
يأخذ مثلا من الجهة، من إذا كانت قناة أو شركة أو
إذا كانت القناة متبرعة وتريد من عندها، ما دفع الناس شيئا من ذلك، يعني المتسابقين ما دفعوا، وإنما هو نوع من التبرع وتحفيز الناس، وليس منهم مال يدفعونه، فهذا إن شاء الله لا بأس بذلك، لأن هذا نوع من الهدايا والجعل، لا بأس بذلك.
ناخذ الصلاة يا شيخنا. أم يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم يوسف.
لو سمحت أنا عندي 5 أسئلة ممكن؟
نعم تفضل الله يرضى عليك. نعم.
السؤال الأول.
نعم.
ما حكم اسم ود؟ هل نعم. كما ورد في سورة نوح عليه السلام؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: إذا رأيت منكر وأنكرته بقلبي بس وأبغى أنكره، يعني أقول لصاحب المنكر بس ما أقدر أنكره خوفا من المشاكل، يعني هل في ذلك شيء أم يعني كيف؟
نعم واضح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث.
نعم.
هذا إذا ولدي، إذا يعني عيالي زعلوني وأخذت منهم شيء يعني عقوبة لهم وحلفت عليه إني ما أعطيك هذا الشيء، بعدين حن قلبي عليه وأعطيته هالشيء، هذا هل علي شيء في الحلف اللي أنا حلفته؟
نعم.
وأنا بسبب يعني عقاب لهم له.
نعم الله يبارك فيك. السؤال الرابع.
السؤال الرابع والخامس أبغى ما أبغى أقول على الهواء، أبغى رقم الشيخ خاف.
تاخذ من الكنترول الله يحفظكم ويبارك.
بس الكنترول اول انا كلمتهم قالوا لي الشيخ ما يرضى.
ما يصلح اني اعطيك الرقم الله يرضى عليك. الله يبارك فيكم يا ام يوسف. اخ محمد. اخي محمد السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل بالسؤال الله يبارك لك.
اسمح.
سم.
الله يحفظك.
السؤال الصوت يقطع. سم سم
صوت واضح؟
لا والله مو واضح، يقطع الصوت عندك. الله يبارك لك.
واضح الحين الصوت؟
الآن واضح. نعم
الله يحفظ. بخصوص زكاة غير الملبوس،
زكاة
المال والذهب غير الملبوس.
زكاة الذهب غير الملبوس. نعم
نعم. سنويا نقوم بإخراج زكاة المال والذهب غير الملبوس في شهر عشرة، فهل يجوز لي هذه السنة تقديمه إلى شهر سبعة؟
إلى شهر رمضان؟
شهر شعبان أو رمضان تقديمه عن شهر عشرة يعني.
إي نعم.
السؤال الثاني؟
نعم.
بخصوص زكاة المال، طبعا قمت بإقراض شخص 100,000 ريال.
زكاة
المال أقرض.
المال؟
مال مقرض، أقرضت شخص مبلغ من المال.
إيه.
وعلى أساس إنه يرد المال بعد تقريبا سنة ونص.
إيه.
فهل لا زكاة؟
إيه. إيه. تسمع الإجابة أخ محمد إن شاء الله. أم جنى؟
أيوة
تفضلوا. أم جنى؟
نعم نعم.
لو سمحتي من إيه نعم من سماعة الهاتف. الله يرضى عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
الله يجزاكم خير.
وياك.
عندي سؤال. هذا شخص يبيع في الأجهزة الكهربائية.
إيه.
ويقول يجوني أشخاص يبغاني أسوي لهم اشتراك في مثل صلاة رياضية، أدفع يدفعه المبلغ كامل.
إيه؟
وهم يقفطون عليه بربح.
إيه؟
هل فيها محظور شرعي؟
نعم.
واضح سؤالي؟
إيه واضح السؤال.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم.
آمين آمين. طيب شيخنا أم يوسف تسأل عن حكم اسم ود.
ما أدري هي تقول ود ولا ود.
ود قالت ود لأنه ورد في قوله في سورة نوح.
لا سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا ويعوق ونسرا. الود هذا كان اسم لصنم وكان أصله لقوم صالحين لما ماتوا صنعوا لهم أصناما فعبدوهم بعد ذلك من دون الله. أما ود فهو محبة كما قال الله تعالى بالكسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود رحمة. فإذا كان يسمى ود فإن أرى أنه لا ينبغي أن يسمى مثل ذلك حتى لا يكون ذلك تعظيما للصنم، لأن هذا ربما يكون بعض الناس يسميه بهذا الاسم فيتذكرون مثل هذا الأمر. وإن كان ود كان رجلا صالحا في الأمر لكنه الناس لا يفقهون ذلك ولا يعرفون إلا هذا. أما ود فهو محبة، فلهذا أرى أنه الأولى تركه مثل هذه الأسماء المتشابهة والله أعلم.
أيضا سؤال الشيخ تقول إذا رأيت منكرا لا أستطيع أن أنكره خوفا من المشاكل ترتب عليه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس ذلك وراء الإمام وليس بعد ذلك من الإمام وليس وراء ذلك من الإمام حبة غردل. فالإنسان إذا أنكر بقلبه يقول كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة فمن أنكر بقلبه فقد برئ وأهل هذا أو قال سلم. وهذا يدل على أن إنكار القلب هذا أقل الأحوال. وحاولي أن لا تجتمعي مع أناس يعينونك على معصية الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نسأل الله أن يعين وإياك على طاعته.
آمين. أيضا السؤال الثالث الشيخ تقول أولادي يزعلوني وأحلف أن لا أعطيهم لكن هي أم تقول أحيانا أعطيهم.
لا ينبغي الإنسان أن يكثر الحلف لأنه أحيانا يكون مدعاة لأن لا يعظم الله سبحانه وتعالى، فإن من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم اليمين. ولهذا إذا كان هذا عادته لا والله ما أعطيك لا والله أعطيك هذا الكلام الدارج فهذا لغو يسمى لغو كقول رجل لا والله وبلا والله. وأما أن تحلف وتعقد يمينها بأنه يمين فإنها تكفر بعد ذلك إذا أعطتهم، وربما يكون إعطاؤها لهم خير من تماديها في يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله والله أعلم. معنى لأن يلج أحدكم في يمينه يعني لو يستمر أحدكم في يمينه.
نعم. الأخ محمد الشيخ يقول زكاة الذهب غير الملبوس أنا أزكيه في شهر 10.
نعم.
أريد أن أقدمه مثلا في شهر 8 أو 9.
لا شك أن الإنسان الذي عنده ذهب مستعمل ملبوس أن صدقته وإخراج صدقة منه هذا مأجر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فهذا يدل على أن الإنسان يؤمر بأن يتصدق من حليه، لكن هل هو واجب؟ ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحسن البصري الأئمة الخلفاء الراشدون الأربعة لا يرون وجوب الزكاة في الحلي، وهذا يدل على أنه لا زكاة في الحلي من حيث الوجوب. وأما الأحاديث الواردة في ذلك كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاة؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا حديث ضعيف، لأن الصواب أنه مرسل كما حقق ذلك الإمام النسائي رحمه الله ورضي عنه. وكذلك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أديت زكاته فليس بكنز، فهذا حديث ضعيف في سند أيوب يحيى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن الذهب الملبوس حكمه حكم القنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، لأن هذا مما يستعمل، فمتى صنع الحلي للاستعمال ولو بعد حين فإنه لا زكاة فيه والله أعلم.
أيضا
من حيث الوجوب.
نعم شيخ. أيضا سؤاله يقول زكاة المال المقرض، من أقرض مال ثم قال برده لبعد سنة كيف يؤدي زكاته؟
إذا قبضه يزكيه لما مضى من السنين الدائن، إذا أعطيتك مثلا 5000 ريال وبعد سنتين رجعتها لي فإنني أزكي سنتين منها، ولكن لا إن أنا بالخيار، إما أن أزكي كل سنة من مالي الذي عندي أو إذا قبضته منك زكيت ما مضى من السنين، لما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال يزكيه لما مضى من السنين إن كان صادقا والله أعلم.
أم جنى شيخ تسأل تقول شخص يبيع في محل أجهزة كهربائية وقد يكون هناك اشتراكات في قنوات رياضية وغيرها يبيعها ويقصدها عليهم، هل هذا جائز؟
وش أجهزة؟
مثلا أو جهاز طبق أو سيفر.
العبرة بالجهاز، إذا كان مباحا أو عامة استعماله مباح فإنه لا بأس ببيعه، وأما إذا كان عامة استعماله حرام فإنما يمنع من ذلك، قاعدة العلماء قال ما ترجحت مصلحته أبيح وإن كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مصلحته مفسدته حرم ولو كان ثمة مصلحة، هذه القاعدة الفقهية التي أشار إليها الشاطبي وأبو العباس بن تيمية.
نعم شيخنا، نرجع لأسئلة تويتر. يقول شخص يا شيخ تراكمت علي الديون والهموم أحتاج أتزوج وجهوني جزاكم الله خيرا، لعله يقول أن الزواج يعني مفتاح للرزق.
أي نعم، لا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ألا أدلكم على تجارة رابحة؟ قالوا بلى، قال الزواج، اقرأوا إن شئتم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، ثم ذكر الناكح يريد العفاف. ولما جاء أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني خشيت على نفسي العنت، قال اصبر يا أبا هريرة. فبعض الناس أحيانا لا يكون قليل ذات اليد ويجعل مشكلته أمام الناس، وأنا مشكلتي كذا كذا، نقول اصبر، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اصبر وأكثر من الصوم وحاول أن تعمل وحاول أن تبذل، لا تجعل نقمتك على غير، اجعل نقمتك على نفسك، اجتهد ابذل نفسك، الله سبحانه وتعالى يعينك، وقد قال صلى الله عليه وسلم الناكح يريد العفاف. إذا أنت صادق مع نفسك وصادق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله جاعل لك من أمرك يسرا.
الشخص يقول تعاملت معه وهو زميل ولكنه أخذ بعض مالي ولم يرجعه لي، يعني هل أهجره؟
يطلبه، الحمد لله يطلب، يتوسط، يجعل أحد يتوسط إليه يذكره بالله سبحانه وتعالى والحمد لله.
يقول حكم الصلاة خلف إمام كثير الحركة وكثير النحنحة وكثير الحركة في الصلاة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. فإذا كان المؤذن كلما كان الإمام متبعا للسنة كان ذلك أنفع للمصلين، فإذا أنت وجدت إماما غير ذلك فابحث عن إمام أفضل يطبق السنة ولا يتحرك كثيرا، والله أعلم.
هل صحيح حديث من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات دخل الجنة وتقول الجنة يا رب أدخله الجنة؟
جاء في ذلك حديث صححه الألباني، ما سأل عبد ربه الجنة 3 إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة، فنسأل الله الفردوس الأعلى. وبالمناسبة فإن بعض الناس أحيانا الدعاء يحتاج فقه، الدعاء يحتاج فقه. وقد ذكر الضياء المقدسي الإمام العابد الفقيه المحدث قال وقد تأملت الأدعية الواردة في ذلك ورأيت أنها تشتمل على 3 أفضل شيء، وهو ما كان الدعاء فيها يسأل الفردوس الأعلى، فتقول اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والثاني أن تسأل رضا الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر، فتقول اللهم نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك ومن النار. الثالث أن تسأل الله رؤية ربك في الجنة، اللهم نسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذه 3 أقول، والرابعة مني العفو والعافية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما قال يا رسول الله دلني على دعاء ندعو به، قال يا عم سل الله العافية، وفي رواية أكثر من العافية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في العافية عند صباحه ومسائه، ويدعو في العافية عند للميت، ويدعو للعافية عندما يبيت في نومه. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن متها فاغفر لها، اللهم أني أسألك العافية.
أمين. شيخي ما قرب إليها من قول أو عمل، أو ما قرب إليها من قول وعمل، هي ضبطها؟
ما أدري بالضبط ما هي نسيت، لكن وما قرب إليها من قول وعمل.
نعم. السؤال الأخير يا شيخ يقول أحيانا التلاعب بمشاعر الناس في برامج مثلا الترفيهية، يضحك هذا ويزعج هذا ويفرح هذا ويخوف هذا، مثلا برامج اللي تعتبر مثلا مقالب.
مقالب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ عصا أخاه، لا قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم عصا أخيه مازحا أو جادا. لماذا؟ لأنه أحيانا مثل هذا يرعبه ويخيفه، فلا ينبغي الإنسان أن يوضع بعض المقالب التي تجعل بعض الناس أحيانا يصابون بالهلع، وربما يصابون بسكتة، وربما يصابون بغير ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
شكرا الله لكم شيخ عبد الله. الله يرضى عليكم.
الله يسلمك.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وأشكر أخي الأستاذ حسن الحلافي. شكر الله لكم أنتم جميعا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة. دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
ورحمة الله. تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.